حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. نفى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ صحة المعلومات التي أفادت أن نحو 20,000 من المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم من السجون التابعة لوزارات العدل والعمل والدفاع والداخلية. الدباغ قال في بيان إنه لا يمكن معرفة العدد الحقيقي أو التقريبي للذين سيطلق سراحهم قبل نفاذ القانون، ونفى أن يكون مشروع قانون العفو العام قد أعيد إلى مجلس الوزراء، مضيفا أن القانون لا يزال قيد القراءة الثانية في مجلس النواب. من جانب آخر قال الدباغ أنه ليس هناك دليل على وجود دعم دولي خارجي لجماعة أحمد اليماني التي دخلت في مواجهات مع قوات الأمن في مدينتي الناصرية والبصرة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الجماعة ربما تلقت دعما من أفراد خارج العراق. تعهد رئيس الوزراء نور المالكي بإنهاء الأزمة التي تواجهها حكومته بسبب الانسحابات المتكررة للكتل السياسية، وأكد أن التغيير سيكون خلال الأسبوع الجاري. المالكي قال في مقابلة تلفزيونية أن العملية السياسية شهدت في الأيام القليلة الماضية حراكا سياسيا يعتز به، مشيرا إلى أن مجلس الرئاسة أمهله أسبوعين للانتهاء من تسمية الحكومة الجديدة، أما بعودة الوزراء المنسحبين أو بإعادة تشكيلها من جديد. رئيس الوزراء قال أنه يتمنى عودة جميع الكتل السياسية التي انسحبت، لكنه لمح إلى وجود مشاكل داخلية في هذه الكتل تحول دون عودتها إلى الحكومة. قال مسؤولون أمنيون أن تعزيزات من القوات العراقية ستصل إلى مدينة الموصل، في حين يجري إرسال دبابات وطائرات هليكوبتر استعدادا لشن عملية كبيرة ضد مسلحي تنظيم القاعدة. قائد العمليات العسكرية في محافظة نينوى اللواء رياض جلال توفيق أكد أن قوات إضافية ستصل خلال ساعات من بغداد، وقال أن من المتوقع وصول المزيد خلال الأيام المقبلة، فيما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري إلى أن دبابات ومدرعات وطائرات هليكوبتر وصلت إلى الموصل استعدادا لشن هجوم سيبدأ قريبا جدا، مؤكدا أنه سيجري توفير كل شيء لازم لشن عملية كبيرة. ولم يتضح الدور الذي تقوم به القوات الأمريكية في الهجوم الذي يبدو أنه عملية بقيادة عراقية. أعلنت شرطة محافظة نينوى عن خطة لتجنيد 3,000 شرطي جديد لتعزيز الأمن في المحافظة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن قائد شرطة المحافظة بالوكالة العميد واثق الحمداني قوله إن وزير الداخلية جواد البولاني أمر بتجنيد 3,000 شرطي في المحافظة لتعزيز قوة الشرطة المحلية. وأضاف الحمداني أن 1,000 من المجندين الجدد سيشكلون وحدة تحرك سريع جديد للشرطة، موضحا أن الأولوية في عملية التجنيد ستمنح لأسر ضحايا الاعتداء الذي وقع الأربعاء. قالت الشرطة أن مسلحين اقتحموا ليلة السبت منزل عائلة في منطقة الطالبية شرق بغداد وذبحوا جميع أفرادها، وهم أب وأم وولد وبنت. الشرطة أوضحت أن دورياتها في المنطقة اقتحمت المنزل بناء على ورود معلومات، وأشارت إلى أن رب العائلة كان مديرا عاما في أمانة بغداد في عهد النظام السابق، وأن الحادثة الآن قيد التحقيق من قبل الجهات المسؤولة. وفي حي القاهرة قالت الشرطة أن 6 أشخاص بينهم 3 جنود عراقيين أصيبوا بجروح في انفجار قنبلة على جانب الطريق لدى مرور قافلة. منعت اللجنة الانتخابية الروسية ميخائيل كاسيانوف المعارض للكرملين من ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجرى في آذار لاختيار خليفة للرئيس فلاديمير بوتين. اللجنة وافقت بالإجماع على رفض تسجيل اسم كاسيانوف بسبب أخطاء فنية، بما في ذلك تزوير قالت أنه اكتشفت في توقيعات لازمة لتسجيله في قائمة المرشحين لانتخابات الثاني من آذار. يلينا ديكون الناطقة باسم كاسيانوف قالت للقسم الروسي في إذاعة أوروبا الحرة:
نحن على قناعة تامة بأن الحقيقة تقف إلى جانبنا. لجنة الانتخابات المركزية أقرت بأن أكثر من 2 مليون مواطن وقعوا لصالح كاسيانوف، وأن تلك التوقع حقيقية. جل انتقادات اللجنة استندت إلى تفصيلات إجرائية مرتبطة بكيفية إتمام قوائم التوقع.
قال وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط أن بلاده ستتخذ خطوات للسيطرة على حدودها مع قطاع غزة بأسرع وقت ممكن. بيان لوزارة الخارجية المصرية لم يذكر المزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ناقش اقتراحا قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن مصر وافقت على خطة بالسيطرة على معابر غزة مع مصر مستبعدة حركة حماس. يذكر أن مصر حاولت دون نجاح إغلاق الحدود مع القطاع الساحلي بعد أن فجر ناشطون ثغرات في الحاجز الحدودي الأسبوع الماضي. إلى ذلك التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم في القدس لمناقشة إمكانية نشر قوات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية على الحدود بين قطاع غزة ومصر. لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 14 على الأقل بجروح عندما خرج قطار عن القضبان في منطقة غرب تركيا. وكالة أنباء الأناضول التركية قالت أن الحادثة وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بين مدينتي كوتاهيا وأفيون على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة أنقرة. الوكالة أشارت إلى أن القطار كان متجها من اسطنبول إلى مدينة دنيزلي وعلى متنه أكثر من 400 شخص. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة جديدة نتعرف فيها على الهدف من عقد مؤتمر حول عمليات الأنفال في أربيل، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونرصد شكاوى المواطنين في كربلاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وشكاوى أخرى من أهالي الكوت بسبب التجاوزات على الأرصفة. وفي ختام الساعة سنلتقي بناظم ياسين وحلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، منطقة العبيد الواقعة شرق العاصمة على طريق بعقوبة القديم تعد من المناطق القديمة وقد بنيت في 40s القرن الماضي، وتسكنها عوائل وعشائر كبيرة، كما يسكنها مسؤولون في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، ويعيش هؤلاء وضعا مزريا ومأساويا بسبب غرق شوارعها بالمياه الآسنة والوحول، ما يمنع سكانها من مغادرة بيوتهم في موسم الأمطار. عماد جاسم مراسل سيلنا في بغداد هو الآخر واجه صعوبات في التنقل في أحياء المدينة لينقل لنا شكاوى أهلها من سوء الخدمات البلدية فيها.
ما أن يحل الشتاء ويجيء موسم الأمطار حتى يحل الشقاء، حيث تغرق الشوارع الرئيسية والفرعية بالمياه والوحل في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات، خاصة على أطراف بغداد مثل منطقة العبيدي شرقي بغداد على طريق بعقوبة القديم، والتي تحوي على 8 أحياء كبيرة وتضم ما يقرب من 40,000 مواطن يعيشون وضعا مزريا ومأساويا بسبب غرق الشوارع بالمياه الآسنة والوحل، وتعذر خروج الناس من بيوتهم منذ ما يقرب من أسبوع، وأغلقت أغلب المدارس بسبب تعذر وصول الطلبة والمعلمين إليها. بصعوبة تجولنا في شوارع منطقة العبيدي غير المبلطة، وتحدث حسنين موفق وهو طالب في الصف الثاني المتوسط عن معاناة خروج الطلبة إلى المدارس.
والله طينة ما أقدر أمشي، طين فدنوب مع اللب سيارة لو لا همدين طين سيارات هم تطمس من الطين.
أكو دوام مدارسكم لو لا؟
لا مو مستمر بسبب المطر، حتى طلاب قالوا مدرسين لين بيوتهم خارج المنطقة من الطين ما يقدرون يجوا، يعني يوم الدوام وعشرة أيام مثلا ماكو دوام، هيك ما مستمر الدوام، مدرسين قليلين لين بسبب المنطقة.
منطقة العبيدي تعد من المناطق القديمة نسبيا في بغداد، بنيت في 40s القرن الماضي وتوسعت بعد ذلك، تسكنها عوائل وعشائر كبيرة كما يسكنها مسؤولون في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، وفي جولتنا التقينا الدكتور جاسب الموسوي معاون عميد كلية الآداب جامعة بغداد وهو من سكان المنطقة القدماء وتحدث عن وضع المنطقة المزري وأسباب ذلك.
العبيدة حقيقة مظلومة في العهدين العهد السابق والعهد الحالي. الخدمات تكاد تكون معدومة 100%، القضايا الصحية معدومة، المياه الشرب المطلوبة في أدنى مستوياتها حقيقة مفقودة. هذا بالنتيجة أذب على الجهات المعنية، مثلا على أمانة بغداد بالدرجة الأساس.
من أيام المطرة لحد الآن الناس ما تطلع بسبب هذا الطين وغلق الشوارع.
ثق مأساة بمعنى المأساة وجريمة إنسانية حقيقة. فقراء الناس البسطاء لا حول لهم ولا قوة، معدمين.
يعني احنا جولنا الآن بالشارع رغم كبر المدينة ما قدرنا نوصل إلى البيوت، بيتك وبعض البيوت الأخرى اللي ما داخلها المي.
تمام، بكوننا يعني قريبين من الشارع العام. أما المدينة بالكامل جوا من تدخل لها لا مأساة بمعنى الكلمة. الناس مساكين يرثى لحالهم. يفترض بالدولة أن تنتبه، لا يفترض بالدولة أن تنشغل 100% بالقضايا السياسية وما شابه ذلك وتترك الناس والمجتمع وحاجاتهم ومتطلباتهم.
رغم وجود هذا العدد الكبير من المسؤولين حضرتك وناس آخرين أكاديميين ومدراء عامين، لكن لم تصل أصوات العبيدي إلى الجهات المسؤولة.
نعم هذا صحيح، بالعبيدي حصيلة ضخمة الآن من رجال الدولة في مختلف مرافق سواء على المستوى السياسي أو الأكاديمي التعليمي أو الصحي وما شابه ذلك، لكن بالنتيجة خدماتها معدمة. لأنه صراحة الدولة الآن في لحظات يرثى لها، حكومة متعبة مرهقة منهكة، بس هذا أيضا ما يعفيها من المسؤولية.
الشاعر عماد كاظم وهو من سكان المنطقة أيضا سألناه عما يقال من وجود جماعات مسلحة متنفذة في المنطقة تمنع عمل الشركات الخدمية التي تعاقدت مع أمانة بغداد.
هذا سؤال صعب الإجابة عليه، والجواب الحكيم يجب أن يكون أنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. نحن عانينا في زمن النظام السابق كثيرا. أنا كنت أصف مدينة العبيدي بالمدينة التي تأكل أعين أبنائها كلما جاعت. النظام السابق صدر لنا الأمراض، حتى الجرذان أطلقها في مدينة العبيدي، لكن ذهب النظام السابق، فلماذا لم يتغير الحال؟ بقيت الأمور كما هي، ربما نحن بانتظار نظام جديد.
وصلت العديد من الفرق العمل لا تلبث إلا أن تبقى أسبوعين وثلاثة، هل بسبب الأهالي أم أن فرق العمل هذه تريد أي حجة مخاوف أمني وتترك المنطقة؟
نحن والإعمار على طرفي نقيض. أضرب لك مثلا المجاري عندما نفذت كان سعر المنهول من الشركة الأم بحدود 20 ورقة، حين وصلت إلى آخر مقاول ينفذ كان المبلغ ورقتين، 18 ورقة ذهبت للفساد الإداري.
تنفذ المجاري في العبيد؟
نفذت ولكن تنفيذا سيئا.
كانت هذه جولة بين شوارع وأزقة منطقة العبيدي الغارقة بالمياه الآسنة والوحل والتي يعيش سكانها ظروفا عصيبة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تعريف الإبادة الجماعية للشعب الكردي في العالم هو عنوان مؤتمر يعقد في أربيل حول عمليات الأنفال، وهدفه تعريف العالم بقضية الإبادة الجماعية ضد شعب كردستان، إضافة إلى تنبيه الرأي العالم العالمي لهذه الجرائم، بحسب ما أكده رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، الذي بيّن أيضا أن هناك العديد من البحوث والدراسات ستناقش في ورشات العمل المؤتمر، ورفع توصياته إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية. شمر رمضان معه التفاصيل.
تشهد أربيل انعقاد مؤتمر حول عمليات الأنفال بعنوان تعريف الإبادة الجماعية للشعب الكردي بالعالم، وتشارك بالمؤتمر الذي يستمر للفترة 26 ولغاية 28 من الشهر الجاري شخصيات من العراق ودول أخرى. فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أوضح لإذاعة العراق الحر الهدف من انعقاد المؤتمر بقوله:
الهدف من عقد هذا المؤتمر هو لتعريف العالم بقضية الإبادة الجماعية ضد شعب كردستان، وكذلك محاولة جلب انتباه الرأي العام العالمي لهذه الجرائم، بالإضافة إلى أن عقد مثل هذا المؤتمر في كردستان يؤدي إلى إعادة النظر في قراءة تاريخنا، وعلى أن يكون هذا التاريخ جزءا من الحاضر.
وأضاف بشأن البحوث المقدمة بقوله:
هناك العديد من البحوث ودراسات، سوف يتم مناقشة مجموعة كبيرة من هذه الدراسات في ورشات العمل للمؤتمر. طبعا المؤتمر وفي اليوم الأخير سوف يكون للمؤتمر مجموعة توصيات وقرارات، سوف يتم رفع هذه التوصيات إلى جهات مختلفة، وأعتقد الجهات التي سوف تتم رفع التوصيات إليها، هي جهات حكومية مثل حكومة الأقليم وحكومة العراق، ومن المحتمل أن تتم رفع مجموعة من التوصيات إلى جهات غير حكومية.
حسين مواطن من سكنة مدينة السماوة بجنوب العراق، قامت عائلته بإيواء واحتضان أحد الناجين من عمليات الإعدام الجماعية التي انتهت بها حملات الأنفال، جاء للمشاركة بالمؤتمر. هو تحدث في الجلسة الافتتاحية عن موقف عائلته من الطفل الكردي تيمور، الناجي الوحيد من عائلته التي اعدمت في الأنفال.
جاء تيمور من نقرة سلمان إلى بيت عمي، جاء والدي اجتمع بعمامي، قال هذا طفل كردي مصوب، وشنا ما نعرف شنو اللهجة اللي يحكيها ولا هو يعرف اللغة العربية. استعان والدي بصديق كردي من سكان السماوة، كان تيمور بالعمر 10 سنوات، بقى يفتهم القصة من تيمور، يحكي له تيمور بالكردي، والرجال شايب قام يبكي، قال له والدي فهمني بالقضية شنو اللي جاي يصير. قال له هذا طفل هو الوحيد اللي نجى من المقابر الجماعية، دافين أهله كلهم نساء وأطفال مدفونين بالحياة بعد حفرة لهم ورميهم بالرصاص.
ويواصل حسين بقوله:
جبنا تيمور للبيت، ودجا طبيب علي ظل يعالج بيه خلال 2 أو 3 أشهر، وكان ويانا بالبيت حالة يعني مأساوية، طفل مرعوب، كان صعب التعايش وياه، يعني كثير البكاء، كان يبكي، معزول نفسيا. حاولنا نأثر عليه بحيث نكسبه ونخليه يحس بالأمان، ونخليه يحس بأنه عايش بنص عائلة هي مثل عائلته بالضبط.
واختتم الشاب حسين ذكرياته مع تيمور ضحية الأنفال.
أخذ تيمور التعايش ويانا ويحس بالأمان ويتقرب لوالدتي، وكان كثير من العبارات لما كان يجي الطبيب بداية الأمر ويشوف بيده الإبرة مال العلاج ضد الالتهابات كان يخاف يتلفظ عبارات بخوا عرب أكراد أخوان بخوا، هاي باللهجة مالته. بقى تيمور ويانا يتعايش، وكان خوفنا بأنه يطلع للشارع وتنفضح القضية، وإحنا كان عمامي 6 نفرات ووالدي السابع، قضية إذا انعرفت على مستوى الحكومة فراح يصير نفس المسار اللي جرب بعائلة تيمور، راح يجري علينا إحنا، يكون هو بيتنا هو مقبرة. فتحاذرنا بالموضوع وكتمان السرية وحفظ من رب العالمين، لأنه كان الإيمان برب العالمين هو أقوى من الخوف اللي من النظام السابق.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
حملت الصحف التي تصدر باللغة الكردية في إقليم كردستان موضوعات عديدة وأخبار صحفية وكذلك التقارير المعدة من قبل مراسليها. ففي صحف الأحد نقرأ في صحيفة كردستان السياسية اليومية التي تصدر في السليمانية خبرا عن اعتزال تركيا تأسيس فضائية باللغة الكردية سيكون بثها على مدار الساعة. وتحت عنوان بارز نشرت الصحيفة وقائع اجتماعات الهيئات الرئاسية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية برئاسة الرئيس جلال طالبان. ومن جهة أخرى عقد اجتماع بين كتلتي التحالف الكردستاني وحزب الدعوة تنظيم العراق، واتفق الجانبان على تقوية العلاقات الثنائية. وأبرزت الصحيفة الكلمة التي ألقاها الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي في منتدى دافوز الاقتصادي، والذي أكد في الكلمة على أن اكتتاب السلام يحتاج إلى توحيد جهود القوى الديمقراطية. وهناك خبر حول التعاون جامعة كينكيت الأمريكية مع جامعتي دهوب والسليمانية في مجال مشروع الرقابة الصحية للذين أصيبوا بالسلاح الكيميائي في عهد النظام السابق. وصحيفة الخباك اليومية السياسية التي تصدر في أربيل فقد أبرزت افتتاح المؤتمر الخاص بتعريف العالم بالإبادة الجماعية للكل التي نفذت في عهد النظام السابق. وقد عقد المؤتمر في أربيل أمس ويستمر عدة أيام. وبحسب الصحيفة نفسها أن البرلمان العراقي سيفوت غدا لميزانية العراق لعام 2008. وفي الموصل رفع منع التزول وعادت الحياة الطبيعية إلى المدينة. وتقول خباك استنادا إلى بعض الوكالات أن الرئيس العراقي جلال طالبان سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا خلال الأشهر القادمة. وصحيفة هاوراتي المستقلة التي تصدر في الأسبوع مرتين نشرت في عددها الصادر الأحد أن رئيس عشائر التركمان أوضح بأن عددا من الضباط الموالين للجبهة التركمانية والعاملين في الجيش العراقي يعملون للمخابرات التركية. وصحيفة روجنام المستقلة الأهلية اليومية تقول أن النظام الداخلي للبرلمان الكردستاني عائق أمام تشكيل هيئة النزاهة في البرلمان. وبحسب هذه الصحيفة أن منظمة القاعدة حصلت على غاز السيانيد في محافظة ديالى وأنها ستستخدمه في عملياتها الإرهابية. وفي الكلمة التي ألقتها سنار سعد وزير الشؤون المؤمنة في مؤتمر أربيل حول الإبادة الجماعية قالت أن 117% من ذوي المؤمنين أصيبوا بأمراض نفسية. أما صحيفة آسر المستقلة اليومية فتقول هناك مشروعان جديدان سيقدمان إلى البرلمان الكردستاني، الأول حول استخدام المحمول والثاني يخص الشقق السكنية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنشر الصحف الأردنية كافة خبرا لوكالة الأنباء الرسمية عن لقاء رئيس الوزراء نادر الذهبي مع وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أمس وبحثهما تنظيم دخول العراقيين إلى المملكة. وتقول إن اللقاء تطرق إلى تنظيم دخول العراقيين إلى الأردن بموجب تأشيرات دخول بناء على طلب من الجانب العراقي. وقال الذهبي إنه سيتم دراسة ملف دخول العراقيين إلى الأردن من خلال الاتفاق مع شركة في العراق تتولى عملية استقبال طلبات العراقيين الراغبين بزيارة الأردن وإرسال تلك الطلبات إلى الجهات المعنية هنا لدراستها وتدقيقها وفقا للتعليمات النافذة، ومن ثم إرجاعها إلى الشركة متضمنة الأسماء الموافقة عليها للدخول إلى الأردن. وبخصوص رجال الأعمال العراقيين والأشخاص الذين لهم أقارب في المملكة، وعد الذهبي بدراسة موضوعهم في أقرب فرصة ممكنة ليتمكنوا من دخول الأردن. وتنشر الغد تأكيد وزير الداخلية العراقي أن حدود بلاده مع المملكة مضبوطة وأن الحكومة العراقية العراقية لن تسمح بأي خروقات حيالها، موضحا أن المباحثات مع رئيس الوزراء تركزت على تطورات الملف الأمني الذي يشهد حاليا تحسنا عاما فضلا عن أوضاع العراقيين المقيمين في الأردن. صحيفة العرب اليوم تنشر تقريرا لدائرة الإحصاءات العامة يبين تراجع العراق من موقع الشريك التجاري الأول للأردن إلى المرتبة الرابعة بعد أن تقدمت عليه السعودية ومصر وسوريا، وبلغت قيمة المبادلات التجارية مع العراق حوالي 345 مليون دينار، منها صادرات بقيمة 337 مليون دينار ومستوردات بحوالي 9 ملايين دينار. وتقول الصحيفة أن العراق كان أبرز الشركاء التجاريين للأردن قبل عام 2004 عربيا وأجنبيا، إذ كان الأردن يعتمد على النفط العراقي فيما كانت السوق العراقية مفتوحة أمام المنتجات الأردنية، وبخاصة في ظل برنامج الغذاء والدواء إبان الحصار الاقتصادي على العراق. وتقول الرأي أن مسؤول أمن مجلس محافظة بغداد كشف أنه ما زال هناك أكثر من 5000 عائلة عربية تسكن أغلبها في بغداد والموصل وبعض المحافظات الأخرى، وأضاف أنه من خلال الإحصائيات المتوفرة له عن العائلات العربية وبخاصة الفلسطينية والسورية والسودانية فأنه ما زالت مئات العائلات تسكن في بغداد وبنفس مناطقها السابقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم، اعتمد معظم أهالي مدينة كربلاء على المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل، وتنتصب في معظم الأحياء متحملين أصواتها المزعجة ومخلفاتها التي تلوث البيئة حتما، هذا فضلا عن أن مشاكل المشتركين مع أصحاب المولدات، كل يلقي باللائمة على الآخر أو على الظروف القاهرة، كما يشير إلى ذلك أبو علي الذي التقاه أولا مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
والله خط المولدة مشتركين بها 3 امبيرات، الامبير 7000 دينار يعني 21000 دينار. أبو المولدة بالنسبة للعذر الأولاني أنه غاز ماكو دائما، هاي الوسيلة موجودة ما طعن حصة، يعني بالشهر اللي شغلنا 15-20 يوم كلش رحمة من الله، والباقي الأيام تروح علينا هجر. والله يسلم الوطني، الوطني ما نشوفه بس شوفه مرات ينتل لو ما ينتل، أما وطني ماكو، أنا عدي رحمة من الله. الوطني يمكن إذا قال وجه وطني أجيب كيكة وأحتفل، لأنه اليوم أجانا الوطني، فهذا دنعاني راح مثل أكو مثل عد العرب يقول راح يطلب قرون قصة وذانة. لو باقين على الوضع الأولاني هو اشرفنا، كانت ساعتين بساعة، 5 ساعات بربع ساعة، هسه الحمد لله وشكر حتى ربع ساعة مشالوها.
أما علي محمد فيشتكي من قلة ساعات تشغيل مولدة الحي ومن ارتفاع سعر الأمبير الواحد.
أنا أدفع له 35 بشهر بس هو ما يشغل، يعني وإحنا ما راضين عليه لأن ما يشغل الساعات المطلوبة، ما يعطي حق التشغيل.
يضطر الكثير من الأشخاص إلى سحب أكثر من خط واحد من مولدات الكهرباء الأهلية، ما يحملهم على دفع نفقات إضافية كما يقول حسن سعيد.
داني ساحب خطين، يعني بالمحل عندي خط وبالبيت عندي خط، فبالبيت نطي 35000 وبالمحل أنا ساحب 20 أمبير دا أعطي 160000، يعني هذا الشيء كل شيء هواي، يعني المفروض إحنا من الدولة هي توفر لنا الكهرباء، وإحنا ما مجبورين إنه مثلاً نطي هذا المبالغ على مود الكهرباء. وطبعا ابو المولد طبعا تعامله ابد مو حلو، يعني مثلا تشغيله يصير فاشي، لانه مثلا من الخمسة دي يشغل لل11 او ال12 بالليل دي يطفي، يعني احنا نقعد، وهذا شتاء تعرف انت الليل طويل، هذا شيء يقضي مثلا، وهاي وضعيتنا احنا، الكهرباء والمولدات اصلا فاشله بهذا البلد.
بالاضافه الى النفقات التي يدفعها المواطنون من اجل الحصول على الكهرباء، تشكل أسلاك المولدات الأهلية التي تتشابك في كل حي مشكلة أخرى، وهذا حيدر علوان.
أكيد عانينا، كلنا نحن عانينا، إذا هي الوائرات ما شاء الله مسوية شبكة مال عنكبوت بالمنطقة، زين تجيب الكهرباء تبلها بوائر مقطوع تصلح، هذه قطع داخلي، يظل يومين يفتر فيه وما أدري شنو، وهذا يخسر 25,000 دينار، وبالنتيجة الواير ثاني يومين باقي، نقطع من باب الحوش لحد المولدة، من باقي الواير، هاي وحدة، وهذا تلقى يعني هي أصلاً تباوع، قلت لك عبارة عن شبكة مال عنكبوت يعني بالمنطقة الصايرة. أو هاي نخسر إحنا يومية ساعة بالمولد الجوزة عطلانة ساعة الواير بيقطع وساعة الواير ينباق وهاي نظل الكعف فلوس إحنا وماك.
من جهتهم يرفض أصحاب المولدات اتهامهم باستغلال المواطنين، وهذا علي حميد مجيد صاحب إحدى المولدات الأهلية.
والله كل استغلال هو بالنسبة للمواطن ماكو عليه، ليش؟ لأن كان بوقت النظام المقبور كان أبو المولدة مدعوم، هسه أبو المولدة لا ما مدعوم، يعني كانت لترة الغاز ب2000 أصبح هسه الألف هذا ب350,000 دينار، يعني هي من قاحل شغلة المولدة صارت صعبة، هاي أولا وهاي تالية، يعني ماكو استغلال.
ولكن البعض يقول إن أسعار الأمبيرات مرتفعة قياسا بعدد ساعات التشغيل.
دعم للغاز، اعطينا دعم ينزل ماكو مشكلة، يعني احنا خلي يدعمونا بالغاز، خلي يسوون اللترة ب2000، نرجع الأمبير هم ب2000 دينار، ماكو مشكلة. مو احنا عندنا زياده بالغاز، فمن هنا اجتنا الزياده ومن هنا احنا زودنا على العالم، وثاني شيء الزياده مو بكيفنا، هي نفس المحافظه دا تسوي الزياده، دا يقول صعد الامبير على الامبير على المواطن.
وزير الكهرباء كريم وحيد زار كربلاء يوم امس وكشف عن مشكلات عديده تواجهها وزاره الكهرباء، ابرزها امتناع الشركات العالميه عن العمل في العراق لاسباب امنيه فضلا عن زياده استهلاك الطاقه محليا. لان
الاستهلاك ايضا كبير جدا، ومع الاسف تحول استهلاك الحرارة إلى استهلاك كهربائي، معظم الاستهلاك تحول حتى التنور الغازي والتنور النفطي والتنور الحطب تحول إلى تنور كهربائي، فكيف يتم تأمين كهرباء بديلة لإخفاقات قد تكون في أمور أخرى أو في نقص آخر؟ عندما يتحول المواطن من المدفأة الغازية والمدفأة النفطية إلى مدفأة كهربائية، الكهرباء ليس مصمم على هكذا أحمال، الكهرباء مصمم على أحمال لا تصل إلى 7,500 وسط أحمال كهربائية إلى 9,500 إلى 10,000 والإنتاج عندي 5,500 فتكون هناك بونس كاسة.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، استخدام الأرصفة كمحلات لترويج بضاعة المحلات والمتاجر باتت ظاهرة تعج بها أرصفة المدن العراقية كافة، البلدية الجهة صاحبة القرار والمواطن المستخدم لتلك الأرصفة والمتجاوزون أطراف ثلاثة تشتكي الواحدة من الأخرى. المواطنون في الكوت عزوا انتشار تلك الظاهرة إلى غياب الرقابة وضعف الوعي لدى المتجاوزين، فما هي إجراءات بلدية واسط للحد من تجاوزات أصحاب المحلات والباعة المتجولين؟ سيف عبد الرحمن معه إجابات عن ذلك عبر تقريره التالي.
واحدة من الظواهر التي انتشرت وأخذت بالإزدياد في مدينة الكوت وغيرها من مدن محافظة واسط تلك هي ظاهرة التجاوز على أرصفة الشوارع، فأصحاب المحال اتخذوا من كل مساحة الرصيف مكانا لعرض بضائعهم. في هذه الجولة تناولنا الحديث مع أطراف المعادلة، البلدية الجهة المالكة وصاحبة القرار والمواطن مستخدم تلك الأرصفة والمتجاوزين الطرف الثالث، حيث سألنا بعضهم فكانت إجاباتهم:
عرضت بضاعتي لأنه من أجل أنه المواطن ينظر لهذه البضاعة، ينظر ما يوجد على الرصيف، بالإضافة لأنه جيراني اثنيناتهم طالعين بضاعهم برا، فحتى بضاعتي أنا ما تنشاف ولا المحل ده ينشاف إلا أنه أطلع بضاعتي برا، فعرضتها على الرصيف. اثنين، حقيقة أنه هي صحيحة فظاهرة غلط، بس أنا شو أسوي؟ يعني المواطن قام ما يشتري حاجة إلا تكون أمام نظر عينه، وياهم أنا حال حالهم ونفس روجة البحر، وبالضبط مثل ما يقول المثل حشر مع الناس عيد، وهي حقيقة أنا هذا الشيء سويته، يعني ما راضي عليها بس من لا شر.
ليش متجاوز على الرصيف؟ روح شوف الناس اللي تتجاوز على حقول النفط، على الكبريت، على الفوسفات، هذا بلد يعني شغل لك، يعني انت جايني على الرصيف انا متجاوز عليه؟ روح شوف البلد اللي خربان، كل شيء ما بقى بيه، خلي ينطونه واحنا ما نتجاوز، مو بس ياخذون، هم ذولا اللي انتخبناهم ماكو.
اما محطتنا الثانيه فكانت مع المواطنين مستخدمو تلك الارصفه الذين عزوا انتشار تلك الظاهرة إلى غياب الرقابة وضعف الوعي لدى هؤلاء على حد تعبيرهم.
المواطن المتجاوز على الرصيف أو المصاحب المحل اللي يتجاوز على الرصيف، أولا الدولة لازم تتحمل مسؤوليتها وتخلي رقابة على الأرصفة ورقيب تمنعها، هاي واحدة. والثانية يعني هو المواطن نفسه أو صاحب المحل نفسه، خليه يشعر شعور المواطن سالك الطريق ويشوف يعني إيش قد يشعر بمضايقات هذا سالك الطريق، ويعرف يعني إنه هذا مو حقه، هو حق محله، يعني الرصيف هو مو ملكه، فلا يتجاوز على شيء مو ملكه.
التجاوز مسألة طبيعية لغياب دولة، لا توجد دولة قوية، لا توجد سلطة، لا يوجد قانون، لا يوجد احترام للذوق العام، فتستغل النفوس الضعيفة تجاوزا على الملكية العامة لغياب سلطة القانون. وإلا 5 سنوات من سقوط صدام حسين ما المانع من تطبيق القانون؟ السيارات تتجاوز، المواطن يتجاوز، طيب المرور هيكلها كامل، لماذا لا يطبق قانون المرور؟ كل شيء متعلق بالدولة، والدولة ضعيفة فيبقى الفوضى هكذا.
وأخيرا توجهنا إلى بلدية الكوت بصفتها المسؤولة عن إزالة هذه التجاوزات، والتقينا المهندس محمد نعيم الذي أوضح بأن هنالك إجراءات لتنظيم الأرصفة والشوارع في المدينة.
البلدية وبالتعاون مع المجلس البلدي مسؤولة عن رفع مثل هذه التجاوزات، ولدينا حملات مستمرة، وتم حجز المتجاوزين على الممتلكات العامة من أرصفة وأبنية وأراضي، وللبلدية الحق في إقامة دعوة قضائية ضد المتجاوزين، وهنالك حملات أسبوعية لتنظيم الساحات والأرصفة والشوارع. أيضا هيئنا أماكن خاصة ومثقفات للباعة المتجولين للحد من ظاهرة استغلال تلك الشوارع والأرصفة.
معالجة التجاوزات الحاصلة أمر لا بد منه، وإلا فإن الشوارع في سبيلها لأن تنقطع تماما، وإن ظاهرة عدم مساءلة المتجاوزين تشجع آخرين. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال
سيداتي وسادتي، برنامج التقرير الاقتصادي موعده الآن، ويقدم فيه الزميل ناظم ياسين مقابلة مع مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح حول انخفاض معدل التضخم وتأثيره في مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح حول انخفاض معدل التضخم وتأثيره في مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، كما نستمع إلى مقابلة مع وكيل وزارة الصناعة العراقية لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم عن خطة لإعادة تأهيل وتشغيل مصانع الإسمنت الثلاثة الكبرى في العراق. أعلن البنك المركزي العراقي أخيرا أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 12% في شهر كانون الأول 2007 من 65% عما كان عليه في الشهر نفسه من العام 2006، وأوضح في بيان أصدره في 20 من كانون الثاني 2008 بشأن التطورات السنوية في المستوى العام للأسعار وحالة التضخم للعام 2007، أوضح أن العراق لم يشهد مثل هذا الاتجاه الإيجابي والمشجع منذ 17 عاما بحسب تعبيره، وذكر البنك أن هذا التحسن يشير في حالة استمراره إلى مسار جديد للسياسة النقدية أقل تشددا في الفترة المقبلة، لكن بشرط الحفاظ على مستوى مرتفع من الانضباط في الإنفاق الحكومي. وكنتيجة مباشرة لهذا التحسن وما صاحبه من ارتفاع في القوة الشرائية للدينار العراقي، تقرر خفض نسبة الفائدة المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي إلى 19% بدلا من 20%، وذلك اعتبارا من شباط 2008. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي، عزى مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح انخفاض معدل التضخم بالدرجة الأولى إلى تحسن قيمة الدينار العراقي. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث أيضا عن قضايا اقتصادية أخرى. مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، البيان الذي أصدره البنك المركزي العراقي بشأن معدلات التضخم يعني حمل نظرة متفائلة عن مستقبل الاقتصاد العراقي وخاصة في العام الحالي، ويشير إلى أن يعني انخفاض معدلات التضخم قد يؤدي بالسياسة النقدية لأن تتخذ مسارا آخر. هل يمكن لك أن توضح ما المقصود بهذا المسار الآخر؟
السياسة اللي اعتمدها البنك المركزي من خريف عام 2006 حتى الوقت الحاضر هي سياسة نقدية متشددة باتجاهين. الاتجاه الأول هو تقوية قيمة الدينار العراقي، لأن يعني وجدنا هناك هامش سعر الصرف الإسمي يقل عن سعر الحقيقي في أكثر من 20%. هذا الهامش كان يضيف ضغوط تضخم، لذلك تم تعزيز سعر صرف الدينار العراقي حوالي 20% خلال هذه المدة، مما أدى إلى أن تكون السلع القابلة للتداول التجاري اللي معظمها مستوردة ب 80% أن تستقر أسعارها ما لم تنخفض طبعا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك سياسة متشددة بالحقيقة في مجال التوسع الائتماني في غير مجالاته الحقيقية والمرغوبة اللي ما تقوم على أسس تنافسية، لذلك اعتمد البنك سياسة سعر صرف هي 20% أو ما يسمى بالبوليسي ريت اللي هو سعر صرف سياسة نقدية، سعر فائدة السياسة النقدية. هذا السعر شجع على البنك المركزي يسوي سيطرة أكبر على ودائع المصارف وتدفقاتها لدى البنك المركزي وخلقنا بيئة استثمارية داخلية أدت إلى نوع من السيطرة وإلى التهدئة في التدفقات النقدية. كلها انعكست آثارها بميلان الرقم القياسي السنوي للمستوى العام للأسعار بالانحدار والحظر. تعرف في مطلع عام 2007 سجل تضخم في هذا الشهر من العام الماضي نسبة حوالي 66%، والشهر قبل سنوي طبعا الشهر قبل شهر حوالي 65%. الآن في نهاية هذه السنة معدل التضخم الأساس اللي احنا نشيل عادة من الوقود والنقل اللي حتى نشوف اللي جزء اللي يختص بالسياسة النقدية أو يختص بسياسات الطلب اللي هو في حدود 12% في الوقت الحاضر. هذا الحد هو يعتبر مثالي، انطى ميلان كبير للتضخم باتجاه الانخفاض، واحنا الهدف من عندنا
بس الا يبدو دكتور الا يبدو يعني اكو هناك تفاوت جدا كبير بين 12 و65، يعني النزول من 65
طبعاً.
الى ماذا تعزو ذلك؟
بالدرجه الاولى لشيئين، الشيء الاول هو تحسن قيمه الدينار العراقي وخلق اجواء تفاؤليه، والنقطه الثانيه الاهم انه البنك المركزي يعتمد مثبت اسمي، هذا المثبت الاسمي اللي هو يمثل دعامه السياسه النقديه اللي هو سعر الصرف، هدفه ان يخفض التوقعات التضخميه، لان الاخطر من التضخم هو التوقعات التضخميه، فالسوق كانت السوق تغلي في التوقعات، هذه التوقعات اصبحت متفائله. النقطه الاساسيه انه كان الاقتصاد العراقي يعد في الدولار، الدولار هو العمله تقريبا اللي تقيم كل النشاط الاقتصادي، اليوم اصبح الدولار في الحساب كبير، ووحده العمله الوطنيه الدينار العراقي اليوم اخذ محور كبير في التعاملات، وبالتالي تضليل المواطن للسيوله تجاه الدينار العراقي، هذا ولا الطلب على الدينار العراقي بعد كان اكو نزوع على الدينار العراقي، لذلك سوق النقد اتجهت نحو التوازن، هذا الشيء هو اللي هدأ السوق الحقيقه، اثبت او برهن نجاح السياسه النقديه خلال هذه الفتره القصيره من عمله.
طيب دكتور، فيما يتعلق بتخفيض معدل الفائده ابتداء من الشهر المقبل شهر شباط، يعني هناك بعض الاقتصاديين يعني ينتقدون انه المعدل ما زال مرتفعا، لانه هذا يشجع البنوك انه تحط ودائعها لدى البنك المركزي، وبالتالي يعني لا يحفز الاقتصاديين او يحفز رجال الصناعه او من يرغب في فتح اعمال يعني متوسطة أن ينشط الاقتصاد الداخلي، ما هو رأيك؟
الشيء الأساسي أنه هو أكو شعور أنه سعر الفائدة سيتجه على الانخفاض، هذه النقطة الأساسية، أنه أولا تولي توقعات حقيقية للسوق أنه الاتجاه نحو الانخفاض طالما معدلات التضخم في نزول، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فكرة البنك المركزي لا يعمل بفقاعات الأمد القصير، نحن لا ننساق وراء السوق، إذا سياسات تنساق وراء السوق وراء هكذا شيء يبقى تبقى السياسة النقدية جوهرها واستقلاليتها وتوجهاتها، فلذلك احنا دائما صلبين وصلدين امام التفكير القصير الاجل، هذا تفكير قصير الاجل، احنا صار سنة الى ان وصلنا لهذا الحد، فلا يمكن ان نعطي كل شيء خلال لحظات مجرد انه حصل تحسن في شهر، لذلك احنا حذرين ومتوقعين، وذاك البيان يشير يجب ان تكون السياسات الاخرى وبالذات السياسة المالية اكثر انضباطا وأكثر تسهيلاً للنمو والتنمية في الاقتصاد العراقي، والنفقات يجب أن تكون في مجالاتها المحددة، لذلك البنك المركزي في بيانه كان يحذر من الانفذات في الصرف والنفقات، لذلك النفقات والصرف يجب أن تكون في قناعات تخدم وتنسق مع السياسة النقدية، لذلك يجب أن يكون هناك انسجام بين السياسات حتى تنتهي ظاهرة التضخمية. تعرف التضخم استشهر الجسد الاقتصاد العراقي لمدة 13-17 عام وهي ليست قليلة، دمرت الموارد، تعرف كما يقول الأدب الاقتصادي أنه تضخم 11% يؤدي إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي 2%، وإذا تأخذ نمو السكان اللي هو أكثر من 3% معناها إحنا في أجواء سالبة نعيش، لذلك يجب هذه الظاهرة أن تنتهي، ويجب الاقتصاد أن يجلس على أسس ونقطة انطلاق صحيحة مستقرة للبدء في النمو والتنمية في العراق.
الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار البنك المركزي العراقي، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. في
في إطار الخطوات الرامية إلى تحديث المصانع التابعة للقطاع العام، تعاقدت وزارة الصناعة العراقية أخيرا مع عدد من الشركات المدعومة برؤوس أموال عربية وأجنبية لإعادة تأهيل وتشغيل أكبر 3 مصانع للإسمنت في البلاد. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي، أوضح وكيل وزارة الصناعة لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم أن خطة إعادة تأهيل مصانع الإسمنت في القائم وكركوك والمثنى سوف تستغرق 3 سنوات، وأن الشركات التي تم التعاقد معها وافقت على شروط المشاركة في الإنتاج مع الحكومة العراقية بنسبة تراوح بين 30-45% من إنتاج المصانع 3. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان بعد مراسم التوقيع على العقود مع الشركات العراقية 3.
بحضور المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد، تعاقدت وزارة الصناعة العراقية في عمان مع 3 شركات عراقية مدعومة من قبل شركات عربية وأجنبية لإعادة تأهيل وتشغيل أكبر 3 مصانع للإسمنت مملوكة للدولة. ومن بين 8 شركات تقدمت بعروض فازت 3 شركات منها ولمدة 15 عاما، وهي شركة الجوهرة الخليجية لتأهيل معمل إسمنت القائم، وشركة الشرق الأوسط لتأهيل معمل إسمنت كركوك، والمجموعة الاقتصادية لتأهيل معمل إسمنت المثنى. وقال وكيل وزارة الصناعة لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الشركات قبلت شروط المشاركة في الإنتاج بنسب من 30-45% من إنتاج مصانعها مع الحكومة العراقية بعد خطة تأهيل تستمر 3 سنوات.
قدمت مجموعة من الشركات العراقية مدعومة من الجانب من الشركات الأجنبية، فأفتأت الوزارة ومجلس الوزراء أن تصير منافسة بين وتمت المنافسة، ففازت مجموعة من الشركات ولم تفز البقية. والشركات الفائزة في هي الشركات اللي أعطينا للمستثمرين من قائم معمل قائم ومعمل كركوك ومعمل مثنى، ولكن في معمل كربلاء العروض كانت غير جيدة وأفتأت اللجنة أن تصير إعلان من جديد.
يعني هل وضعتم شروط فنية على هذه الشركات؟
نعم، وخلينا جميع الشروط اللازمة لإنجاح العملية، ولكن في نفس الوقت أعطينا المستثمر فرصة أنه هو هم يشارك وينجح العملية وينجح نفسه وينجح البلد.
طيب المردود المالي من هذه المعامل لخزينة الدولة نسبة
تتراوح بين 30% من الإنتاج إلى 45% من الإنتاج، أي أم كم هو ينتج يجب أن يزود الدولة ويعطي إنتاجه إلى الحكومة العراقية ممثلة وزارة الصناعة والمعادن بحدود 30-45% حسب ظرف المعمل، لأنه معمل قائم خط واحد، ولكن معمل مثلا كركوك ومعمل مثلا خطين، وإحنا خلينا بصراحة لعينيهم خلينا خط النسبة معينة للإنتاج، هو مثلا سقف معين للإنتاج في معامل مثلنا وكركوك، خلينا لازم تكون الحد الأدنى 1,800,000 طن بالسنة.
طيب في حال أخفقت هذه الشركات في تأهيل المعامل شلون حيكون تصرفوا يا
هناك شروط وهناك ضمانات وهناك شروط عقابية على كل الشركات، وهناك شروط مرحلية في البداية وفي نصف المدة وأثناء التأهيل.
في حال تشغيل المصانع يعني الإنتاج لح يسد حاجة السوق ولح يخفض من سعر الإسمنت؟
السوق العراقي بصراحة سوق كبير جدا لصرف صناعة السمنة، دول الجوار كلهم عينهم على السوق العراقي، وإحنا في العراق نحتاج إلى أكثر من 20 مليون طن سنويا في الوقت الحالي، يجوز بعد الهدوء الأمني إن شاء الله راح نحتاج إلى أكثر من 30 مليون طن سنويا أو أكثر، حتما هذا الكمية المنتجة من خلال هذه الشركات ما تكفي السوق العراقي، فلازم نستورد. ولكن أنا دا أشوف يمكن يصير هناك الأسعار حاليا ما راح تستمر، ولكن نسبة النزول في السعر أنا دا أشوفها مش قليل جدا، يعني ما تتراوح 5-10%.
طيب لماذا لم تقم وزارة الصناعة بإعادة تأهيل هذه المصانع وأعطتها إلى شركات؟
بسببين صراحة، سببين رئيسيين. السبب الأول أنه تحتاج إلى كميات كبيرة، مبلغ كبير من المال لتأهيل هذه الشركات، محط منحطات كهربائية، والدولة العراقية تعرفون الآن أننا نحتاج إلى الخدمات، البنية التحتية العراق مدمرة، فنريد نصرف الميزانية العراقية في مجالات أخرى. بصراحة والسبب المهم والأهم، إحنا كان اقتصادنا كانت تدار من قبل بنهج اشتراك، الآن هو تفكيرنا أنه تحويل اقتصادنا إلى خصخصة الاقتصاد واقتصاد السوق، فالقطاع الخاص تقود الاقتصاد ودولة تكون مشرفة وراعية وتأخذ الضرائب وتشرف وتبني المؤسسات الخدمية للبشر، غير ممكن انه الدولة عندها معامل وتنتج والى اخره، نعطي هذه المعامل القطاع الخاص لاخره، ويصير منافسة ويصير خلق الفرصة فرص للعمل وتطوير المنتج وتطوير النوعية. فمثل بقية الدول لازم احنا نحول اقتصادنا من اقتصاد اشتراكي مقيد الى اقتصاد السوق ونفتح اسواقنا، ولا ننسى احنا الان في مفاوضة لدخولنا منظمة WTO العالمية، فلذلك نفتح اقتصادنا ونغير اقتصاد تغيير اتجاه الاقتصاد العراقي نحو الخصخصة واقتصاد السوق.
هذا ويستورد العراق حاليا نحو 6 ملايين طن سنويا من الاسمنت من دول عدة لتغطية جزء من حاجة السوق العراقي. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.